الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الواضح من عرض أسماء السابقين الأولين إلى الإسلام أنهم كانوا خيرة أقوامه، لم يكونوا كما يحب أعداء الإسلام أن يصوروا للناس من حثالة الناس أو من الأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو ما أشبه ذلك. إن هذا الدين هو منهج الله تعالى لعباده، وليست تعاليمه وأوامره ردود فعل. وقد زلت أقلام بعض كتاب السيرة لدى حديثهم عن السابقين الأولين إلى الإسلام، فكان من كتابة بعضهم. وتحدثنا السيرة أن الذين دخلوا في الإسلام في هذه المرحلة كان معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء، فما الحكمة من ذلك؟ كان رصيد هذه الدعوة بعد سنوات ثلاث من بدايتها 40 رجلا وامرأة عامتهم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء، وفي مقدمتهم أخلاط من مختلف الأعاجم، صهيب الرومي وبلال الحبشي. فآمن به ناس من ضعفاء الرجال والنساء والموالي، فهذا ما قاله بعض هؤلاء الذين زلت بهم قدمهم في هذا المقام عن الحق والصواب. ولا شك أن الدافع لذلك ما كان سوء النية، بل الدافع حسن النية في إعطاء الصورة العظيمة للإسلام وهو يقوم على أكتاف هؤلاء، أو للدفاع عن الإسلام بأنه لم يقم على العصبية أو القومية. ولكن البحث العلمي يفترض في الباحث ألا تكون الفكرة قائمة في ذهنه ثم يفتش لها عن الأدلة، بل عليه أن يصل إلى الفكرة من خلال ما تكونه الأدلة وتثبته، وهذه بدهية من بدهيات البحث العلمي. وعند الرجوع إلى كتب السيرة لم نجد مثل هذه التعابير. فابن هشام يبوب لهذا الموضوع بقوله: ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة. واضح معنى قوله ممن أسلم، فالوصف للبعض وليس للأكثر. وليس في بحثه أبدا ما يفهم منه الفكرة السابقة التي مر بيانها. وابن كثير رحمه الله يتحدث بالأسلوب نفسه الذي تحدث به ابن هشام، فيقول: فصل في مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين. فحديثه عن المسلمين المستضعفين الذين ليس لهم من يدفع عنهم، على أننا نجد هذا التعبير قد جرى على لسان عروة بن مسعود وهو يفاوض رسول الله في صلح الحديبية، حيث قال: يا محمد، أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها؟ وكان هذا من باب التحقير. لذا كان رد أبي بكر رضي الله عنه عليه متناسبا، حيث قال له: أمصص بضر اللات. وكلام عروة في هذا المقام غير مقبول، وهو شبيه بكلام المشركين في اتهام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مما وصفوه به. يمكن أن يرجع الوقوع في هذا الخطأ إلى سببين. الأول حديث أبي سفيان عن هرقل حينما سأله عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من جملة الأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان قوله: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. ثم جاء تعليق هرقل على ذلك بقوله: وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. والحديث في الصحيحين. إن هذا النص جعل بعضهم يعد هذا الأمر مسلما ويبني عليه رأيه، كما فعل ابن الديبع الشيباني في كتابه حدائق الأنوار، حيث قال: ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفى أمره وجعل يدعو أهل مكة ومن أتى إليها سرا، فآمن به ناس من ضعفاء الرجال والنساء والموالي، وهم أتباع الرسل كما في حديث أبي سفيان عن هرقل. فيلحظ استقرار الفكرة لديه بناء على حديث أبي سفيان. وأما السبب الثاني في الوقوع في هذا الخطأ، وأن الذين تحملوا القسط الكبير من التعذيب هم الأرقاء والموالي، وكانت فتنتهم على ملأ من الناس، بينما امتنع الآخرون بأقوامهم، ومن عذب منهم عذب ضمن قبيلته وفي شعبه، لذا لم ينتشر أمرهم ولم يذكروا كثيرا، ولهذا انتشرت أخبار تعذيب وفتنة الضعفاء ولم يذكر ذلك عن الآخرين إلا قليلا. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس. وهكذا امتنع من لهم قوم جاء في حدائق الأنوار، وامتنع جماعة ممن أسلم بعشائرهم من أذى المشركين، وبقي قوم مستضعفون في أيدي المشركين يعذبونهم بأنواع العذاب كعمار بن ياسر. على أن من أسلم ممن له قوم وعشيرة إنما عذب ضمن عشيرته. قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينه. قال ابن إسحاق: إن رجالا من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد بن المغيرة، وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلموا، منهم سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع، فقالوا له وخشوا شرهم: إنا قد أردنا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثوا، فإنا نأمن بذلك في غيرهم. قال: هذا فعليكم به، فعاتبوا وإياكم ونفسه، يعني قتله، فأقسموا لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا. فقالوا: لو أصيب بأيدينا لقتل أشرفنا، فتركوه. واضح من هذا أن التعذيب كان ضمن القبيلة، وأن الذي له من يمنعه لم يصله الشر. وأما الذين لا قبائل لهم كبلال فكان تعذيبهم في الأماكن العامة ويشارك فيه الجميع. وفي هذه الساحات العامة استشهدت سمية وزوجها ياسر، وهانت على بلال نفسه في الله، فأخذوه فعطوه الولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. ومن هذا نتبين أن المسلمين الأوائل كانوا بين ممتنع بقومه وبين مفتون في أهله إكراما له أو لأهله، وبين معذب مفتون من قبل الجميع، وهؤلاء هم الأرقاء، ولهذا انتشر ذكرهم. ولا يعني هذا أنهم الغالبية العظمى من المسلمين الأول، إنما ورد في حديث أبي سفيان فيما يتعلق بالضعفاء ليس المقصود بهم الأرقاء كما يتبادر للذهن. ولذا وجدنا ابن حجر في شرحه للبخاري يرفض أن يأخذ كلمة الأشراف على عمومها، بل يقول: والمراد بالأشراف هنا في الحديث أهل النخوة والتكبر منهم، لا كل شريف، حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل السؤال. ثم قال في شرح فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوا، قال معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار، الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأتباعه. وهكذا أوضح رحمه الله أن الشرف يقصد به ما يرادف التكبر. كما ينبغي أن نعلم أن أبا سفيان رضي الله عنه كان يومئذ عدوا لله ولرسوله، ولم يألو جهدا في التقليل من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح هو بذلك. فقد سأله هرقل هل يغدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. وهكذا نلاحظ أن حديث أبي سفيان لا يصلح حجة للفكرة، لأنه من عدو همه التقليل من شأن عدوه. ثم إن الحديث جرى بينه وبين هرقل بعد صلح الحديبية، أي يوم كان قد مضى على الهجرة أكثر من 6 سنوات، ويوم كان من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من الأشراف بما تحمله الكلمة من المعاني المتعددة. ولهذا يمكن القول بأنه كان صريحا في كذبه. وما ورد في قوله هرقل فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، فالضعف معناه اللين والاستكانة وقابلية الخير والتقرب منه وبغض الشر والابتعاد عنه، ليست هي في مقابل الشرف الذي يعني الرفعة والأصالة في النسب والاحترام والتقدير في العشيرة والأهل، كما فهم ذلك من كلام ابن حجر، على أن قريشا أعطت للضعف مفهوما جديدا، حيث أصبح وصفا لكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان شأنه. يؤيد هذا قول أبي جهل للمطعم بن عدي حينما أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف، وكان هو يعني المطعم وبنوه بكامل سلاحهم، كان هو وبنوه بكامل سلاحهم، قال له أبو جهل أمجير أم متابع؟ فقال بل مجير. قال إذن لن تخفر، لو كان متابعا لما استطاع أن يفعل ما فعل، ولم يكن قويا بل سوف يكون ضعيفا بمفهوم المشركين، فما كان المطعم أقوى من عمر. وبعد الوقوف على السببين اللذين اعتبر أساس الخطأ، نقف على ما ذكرته السيرة من أسماء السابقين إلى الإسلام وقد مر إحصاؤهم، فكان عددهم إضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 63، وذلك بالرجوع إلى عدد من مصادر السيرة. فإذا تتبعنا هذه الأسماء وجدنا أن مجموع من أشير إليهم بالفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم هو 13. نسبة هذا العدد إلى العدد السابق في حدود 5، وما كان كذلك لا يقال عن أكثرهم ولا معظمهم ولا عمتهم. وبعد هذا يأتي السؤال، لماذا لم تكن الدعوة سريعة الخطى في مكة طالما أنها تستقطب الضعفاء؟ لماذا لم ينضم إليها كل أولئك الذين كانوا تحت سلطة قريش وهم أضعاف أضعاف الذين أسلموا؟ إن الانضمام إلى صف المسلمين يومئذ لم يكن مغنما، وقد مات من مات تحت التعذيب، وقد كان بلال غير معذب قبل إسلامه. ألم تكن أسرة آل ياسر في راحة قبل إسلامها؟ إن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع دنيوي، وإنما هو إيمانهم بالحق الذي شرح الله صدورهم له، ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، يشترك في ذلك الشريف والرقيق والغني والفقير، ويتساوى في هذا أبو بكر وبلال وعثمان وصهيب. لا يمكن أن ينفى وجود الضعفاء والأرقاء، لكن المراد هو نفي أن يكونوا الأغلبية، لأن هذا مخالف للحقائق الثابتة، ولو كانوا كذلك لكانت دعوة طبقية كالثورة الاجتماعية يقوم فيها الضعفاء والأرقاء ضد الأقوياء وأصحاب السلطة والنفوذ، ككل الحركات التي تقاد من خلال البطون. إن هذا لم يدر بخلد أي من المسلمين وهو يعلن إسلامه، إنهم يدخلون هذا الدين على اعتبارهم إخوة في ظل هذه العقيدة عبادا لله، وإنه لمن القوة لهذه الدعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة الأولى بالذات من كرام أقوامهم، وقد آثروا في سبيل العقيدة أن يتحملوا أصنافا من الهوان ما سبق لهم أن عانوها أو فكروا بها. إن الإسلام كان ينساب إلى النفوس الطيبة التي هيأها الله لهذا الأمر، وسبق بعضهم ممن أطلق عليهم المشركون اسم الضعفاء هو التعبير الحق عن عالمية هذا الدين منذ خطواته الأولى، والمعتقد أنه لو كانت لدينا إحصاءات لسكان مكة يومئذ لوجدنا أن نسبة هؤلاء الضعفاء الذين أسلموا إلى الضعفاء الذين لم يسلموا ليست بأكثر من نسبة الأشراف الذين أسلموا إلى غيرهم من أقوامهم ممن لم يسلم. لأننا لا نستطيع أن نطرح من حسابنا ونحن نذكر الأوائل خديجة وأبا بكر وعليا وعثمان والزبير وعبد الرحمن وطلحة وأبا عبيدة وأبا سلمة والأرقم وعثمان بن مضعون وسعيد بن زيد وعبد الله بن جحش وجعفرا وسعد بن أبي وقاص وفاطمة بنت الخطاب وخالد بن سعيد وأبا حذيفة ابن عتبة وغيرهم ممن كانت لهم المكانة والمكان في مكة وبين أهلها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.